بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر رضي الله عنهما: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التبكير إلى صلاة العيد.
باب التبكير، باب التبكير إلى العيد.
باب التبكير إلى العيد، المقصود من هذه الترجمة أن العيد يبكر إليها، وقد جاء في بعض الحديث التي فيها كلام أن هذا إنما يكون بالنسبة لعيد الأضحى، لأنه إذا بكر يعني بها اتسع وقت الذبح، وأما بالنسبة لعيد الفطر فإنها تؤخر أكثر مما يكون بالنسبة لصلاة عيد الفطر الأضحى، لأنه ليتسع بذلك وقت إخراج الفطرة، لأن إخراج زكاة الفطر أفضل أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة، فإذا يعني حصل تأخيرها قليلا يعني حصل تمكن من أدائها في ذلك الوقت. وأما بالنسبة لصلاة الأضحى فإنها إذا قدمت اتسع للناس وقت الذبح، تسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح إنما يبدأ بعد الصلاة ولا يجوز قبله، ولا يجوز قبله، لا يجوز قبل الذبح قبل صلاة العيد، وإنما يكون بعده. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن بسر عندما قال: إن كنا
فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
يعني جاء في بعض في ذكره في بعض يعني بعض الكتب يعني بإسناده، وأنه قال أن الإمام تأخر يعني في وقت خروجه إلى الصلاة، فقال: إن كنا فرغنا
في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
إن كنا فرغنا في هذه الساعة، يعني ذلك الوقت الذي قال إنه تأخر الإمام، إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك وقت التسبيح، أي الوقت الذي صلى فيه صلاة الضحى، الذي صلى فيه صلاة الضحى.
عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي.
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: إن أول أن النبي خطبنا يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، نبدأ في هذا الصلاة، لأنه خطب بعد الصلاة، وقال: إن أول عمل نبدأ به الصلاة، وأن صلاة مقدمة على الخطبة. وقوله إن أول ما نبدأ به من عملنا الصلاة ثم ننصرف وننصرف
ثم نرجع فننحر.
لعل وقت يعني ذكر هذا الحديث في التبكير للصلاة الإشارة إلى أنهم يعني يبكرون من أجل أنه يتسع للناس وقت الذبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج بهم وصلى بهم وخطب ثم بعد ذلك أخبر بأنهم يرجعون فينحرون هديهم، وأن من نحر بعد الصلاة فإن ذبيحته نسك، ومن نحر قبل الصلاة فإنها لا تعتبر نسكا وإنما تعتبر طعاما قدمه الرجل لأهله، كما يطعم الرجل أهله من الذبائح في جميع أوقات السنة، لأن هذا يقال له يعني أنه لحم وليس نسك. وأما النسك فإنه ما يكون بعد صلاة العيد إلى آخر أيام إلى مغرب آخر أيام التشريق، هذا هو وقت الذبح، فإنه لا يكون الذبح قبل يعني هذا الوقت الذي هو بعد صلاة العيد.
الحديث عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل
من فعل ذلك يعني من فعل مثل ما فعلنا أننا ننحر بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا أي طريقتنا ومنهجنا والشيء الذي يكون به بيان الوقت الذي يكون به الذبح، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذبح في الوقت الذي يكون بعد فراغه من الصلاة.
ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.
والحديث سبق أن مر هذا الحديث يعني في بعض الأبواب السابقة، وعرفنا أن هذا الحكم إنما هو خاص في هذا الرجل وأنه لا يجزي عن أحد بعده، وهو أن يذبح جذعة من المعز، وإنما الذي يجزي من الغنم الجذع من الضأن، وأما الجذع من المعز فإنه لا يجزئ وإنما يجزئ المسنة التي مضى عليها سنة، ولكن هذا الرجل خص بهذا الحكم وأذن له بهذا الحكم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لن يجزئ عن أحد غيره، والمعنى أن هذا الحكم يعني باق، وهو أنه يجزئ من الضأن الثني الجذع ومن غير الضأن الثني، وأن الثنية من المعز هي التي تجزئ، وأما الجذعة فإنها لا تجزئ إلا لهذا الرجل وعرفنا أيضا فيما مضى أن هذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي وأراد به النسك أنه لم يعتبر نسكا لأنه لم يقع موافقا للسنة، وعرفنا أيضا أن الإنسان إذا عمل عملا غير موافق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصده حسنا، لأن هذا الرجل كان قصده حسنا وهو أن تكون ذبيحته أول ما يؤكل، لأن اللحم يشتهى في ذلك اليوم، فإذا بودر به حصل الاستفادة منه، فاجتهد هذا الاجتهاد و قصد هذا القصد الطيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أخبره بأن ذلك لا يجزئ وأن شاته شاة لحم وليست نسك. ففي هذا دليل على أن العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل لا يكفي فيه حسن القصد، وإنما لا بد فيه من موافقة السنة.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيد
شباب الحجاج وزبيد اليامي
عن الشعبي
عامر بن شرحبيل
عن البراء.
نعم.
يقول السائل الذي لم يصلي العيد متى وقته ليضحي؟
إذا حصل إذا فرغ من صلاة العيد في إذا فرغ من صلاة العيد جماعة هذا هو وقته، أما إنسانا يعني لم يصلي العيد فإنه يعني لا يفعل إلا إذا فرغ الناس من صلاة العيد.
ممكن تكون مسألة تقديرية الآن إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح بعدها مثلا بعشر دقائق أو كذا
العيد العيد ينبغي أن يحرص عليه وأن يهتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذات القدور، وأن الحجر كذلك يخرجنا ويعتذبنا مصلى ليشهدنا الخير ويحصلنا البركة في ذلك اللقاء، فلا يصلح أن الإنسان يتأخر عنه، وإنما إذا عرف الإنسان وتحقق أن الناس خرجوا من صلاة العيد فإنه يذبح.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
ما العمل؟ قال: ما العمل؟
ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟
أورد البخاري رحمه الله باب العمل في باب هذا العمل في أيام التشريق. أيام التشريق هي الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومثلها يوم العيد، لأنه بمعناها من حيث التشريق الذي هو الذبح، والذي كانوا يشرقون فيه اللحم ويقطعونه، لأنه يعني يقددونه ويعني ويعني يجعلونه يعني ييبس ثم يستفيدون منه في المستقبل. وهذا إنما يحصل في الأيام الأربعة التي هي يوم العيد والأيام الثلاثة اللي بعده. يعني فمن ناحية التشريق ويعني ومعنى التشريق الذي هو تشريق اللحم ليس خاصا في الأيام الثلاثة، فإن الحكم فيه إنما هو في الأيام الأربعة الذي هو يوم العيد والثلاثة الأيام التي بعده التي يقال لها أيام التشريق، وهي المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن: ويذكر الله في أيام معدودات أيام التشريق. هذا من حيث النفور من منها. وأما فيما يتعلق بالحكم الذبح والتكبير وما إلى ذلك فإنه مشترك بين هذه الأيام الأربعة. فإذا أيام التشريق تطلق على العيد وما بعده، وتطلق على الأيام الثلاثة التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم أورد البخاري آثارا قال إيش؟
وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق.
جاء في القرآن الكريم يعني أن الله يذكر في أيام معلومات وفي أيام معدودات، وقال إن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، والمعدودات أيام التشريق. فهذا فيه بيان ما جاء في القرآن من ذكر الأيام المعلومات والأيام المعدودات، وأن المعلومات تفسر بالأيام العشر والمعدودات تفسر بأيام التشريق.
وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
وكان
ابن عمر وأبو هريرة يخرج
وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في أيام العشر ويكبر الناس بتكبيرهما. يعني أن التكبير يجهر به، وأن الناس يسمع بعضهم بعضا، وإذا كان الإنسان غافلا أو لاهيا وسمع من يكبر عرف أن هذا هو وقت التكبير فيتنبه ويكبر. فكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان في أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني أنهم يتذكرون يعني التكبير وهو معلوم لهم، ولكن قد يغفل الإنسان، فإذا سمع من يكبر تذكر التكبير فكبر. فكان يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني أنهم يتذكرون فيكبرون. وليس معنى ذلك أنهم يكبرون وأولئك يتابعونهم في نفس ال يعني يعني بصوت واحد جميعا، وإنما كل يكبر بنفسه، كل يكبر بنفسه دون أن يكون الناس بصوت واحد وعلى نسق واحد، وإنما كل يكبر سواء سمع أو لم يسمع، لأن من الناس من يكبر بدون أن يسمع مكبر، دون أن يسمع مكبر، ولكنه إذا حصل التكبير والإنسان قد يكون غافلا أو لاهيا ولم يأتي على باله التكبير فيتذكر فيكبر. فكان من شأن هذين الصحابيين الجليلين ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما أنهما يفعلان ذلك ويرفعان أصواتهما، وهذا يدل على أن رفع الصوت بالتكبير إنه مشروع، وأن هذا يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكبر الناس ويرفعون أصواتهم، لكن ليست الأصوات المزعجة والأصوات التي يعني شديدة، وإنما أصوات فيها تنبيه من يكون غافلا يعني، وتعليم من يكون جاهلا، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا يدل على أن التكبير يكون في العشر ويكون في أيام التشريق، في العشر وأيام التشريق يعني من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق إلى مغرب اليوم الثالث عشر من شهر الحجة، كل هذا وقت للتكبير.
وكبر محمد بن علي خلف النافلة،
وكبر محمد بن علي وهو الباقر أبو جعفر خلف النافلة يعني بعد صلاة النافلة، كبر بعد صلاة النافلة، والتكبير هو مطلق ومقيد، فيكون يعني في أيام العشر يعني مطلق لا يقيد بأوقات معينة، وفي أيام التشريق ويوم العيد ويوم عرفة جاء عن بعض الصحابة وثبت عن بعض الصحابة التكبير من فجر صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق إلى عصر أيام الزفين، يكبر بعد الفرائض، يكبر بعد الفرائض. وجاء عن محمد بن علي بن حسين أنه كان يكبر بعد النافلة، يكبر بعد النافلة، والمشهور والمعروف عن الصحابة أنهم يكبرون أنه جاء التكبير بعد الفرائض، لكن الإنسان يكبر في جميع الأوقات، يكبر في جميع الأوقات. وأما بعد دخول في يوم عرفة وما بعده إلى آخر أيام التشريق إلى العصر فإنه يكبر بعد الصلوات المفروضة.
حديث ابن عباس عن الرسول قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
يعني البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في ووضع له هذه الترجمة، وأن أنه فضل العمل في أيام التشريق، والذي جاء في بعض الروايات البخاري الصحيحة عند البخاري هي رواية أبي ذر التي فيها ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام العشر، فيكون الفضل إنما هو للأيام العشر وليس لأيام التشريق، وإنما هذه الرواية في بعض الروايات يفيد بأن أنه ما من أيام يعني أفضل من العمل في أيام التشريق، لكن رواية أبي ذر التي ذكرها ابن حجر وقال إنها أن رواية هذه الرواية شاذة التي هنا التي إحدى الروايات أنها شاذة، وأن المعتمدة وأن المحفوظة وأن الصحيحة التي يصح من غيرها هي التي هي التفضيل لأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، من هذه أيام العشر. ولكن من ناحية الفضل كل منهما فضيلة، لأن أيام العشر يوقع فيها الحج، وأما أيام التشريق يعني يكمل فيها الحج ويؤتى بالأشياء المكملة للحج مما ليس بركن، لأن الركن هو الوقوف بعرفة، وهو الذي يكون به إدراك الحج، ولكن أيام التشريق يعني فيها فيها النحر وفيها رمي الجمار وفيها المبيت في ميناء، وأما التكبير فإنه في العشر في أيام العشر وأيام التشريق وأيام التشريق. وعلى هذا فإن هذا الذي ذكره البخاري في هذا إنما هو تفضيل تفضيل أيام التشريق، وأن العمل فيها أفضل من أيام العشر وفي غيرها. ولكن الرواية التي ذكرها أبي ذر هي أن التفضيل إنما هو الأيام العشر، والأيام العشر كما هو معلوم يعني فيها ما ليس في أيام التشريق، يعني أيام التشريق لا يكون فيها صيام ويحرم الصيام، وأما أيام العشر فإنه يعني الصيام فيها مستحب، وهو ومن جملة الأعمال التي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ويعني وذكر الحافظ أن الرواية الموجودة هذه أنها وجهت بأن أيام التشريق أيام سرور وأيام يعني فرح، فقد يغفل الناس يعني عن العبادة، يغفل الناس عن العبادة فيكون العمل فيها من هذه الناحية أفضل. لكنه قال إن هذه الرواية شاذة، وأن الرواية رواية أبي ذر ومن وافقه هي المعتمدة. ومعلوم أن هذه الأيام التي هي أيام العشر فيها يوم عرفة، ويعني وفيها يوم العيد الذي هي يوم الحج الأكبر، لكن يوم العيد يحرم صومه، وأما الأيام الأخرى التي هي قبله فإنها صيامها والعمل فيها له فضل، وأفضل يوم يصام هو يوم عرفة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية.
ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد.
قال يعني هذه يعني أيام التشريق، أيام التشريق نعم. قالوا ولا الجهاد، الجهاد معلوم أنه من أعظم الأعمال وأنه يعني من أفضل الأعمال، فقالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج في نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
قال حدثنا محمد بن عرعرة
نعم
عن شعبة عن سليمان
نعم
عن مسلم البطين
نعم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التكبير أيام منى وإلى غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
ثم ذكر باب
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. التكبير كما عرفنا يكون في العشر وفي أيام التشريق، كلها أيام كلها أوقات للتكبير. وقد مر يعني الأثر عن أبي هريرة وابن عمر أنهما يكبران في أيام العشر، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا يعني فيه أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في 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 في, في منى، وأنه يكبر من يسمعه، ثم يعني يكبر من يسمع يعني هؤلاء المكبرين، فترفج منى بالتكبير. ففيه أن التكبير يكون في العشر وفي أيام التشريق.
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.
وإذا غدا إلى عرفة، لأن ثبتت في السنة أن أنس سئل ماذا كنت تفعلون إذا ذهبتم في هذا اليوم، قال من يكبر المكبر ويلبي الملبي ولا ينكر أحد على أحد، يعني معناه أن هذا سائق وأن هذا سائق.
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون،
أهل المسجد اللي هو مسجد الخير.
ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا.
يعني ابن عمر لو كان يكبر في هذه الأيام في أيام التشريق أنه في جميع أحواله، يعني بعد الصلوات وفي حال مشيه وفي حال يعني جلوسه في فراشه يكبر. قال كان ابن عمر
يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه،
يعني في جميع أحواله. نعم.
وكانت ميمونة تكبر يوم النحر.
وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، يعني جاء عنها أنها تكبر يوم النحر. وكل هذه الأثر لا يخالف بعضها بعضا، لأن كل أيام العشر وأيام التشريق كلها محل للتكبير، كلها محل للتكبير، إلا أن التكبير المقيد جاء عن الصحابة أنه بعد الفرائض من فجر يوم العيد إلى عصر آخر يوم التشريق.
وكنا النساء يكبرن خلف آبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
يعني آبان بن عثمان، يعني آبان بن عثمان بن عفان، يعني كان أميرا للحج، وكذلك عمر بن من هو الثاني،
وعمر بن عبد العزيز،
وعمر بن عبد العزيز يكبر الناس وراءه، يعني بعد الصلوات يعني يحصل منهم التكبير الرجال والنساء إذا صلوا، ولكن لا يعني ذلك أن النساء أنها يكبرن بتكبير يسمعه الرجال، وإذا سمعه إنما هو شيء يعني ليس مرتفعا مثل ما يحصل بالنسبة للرجال.
قال محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال: حدثنا أبو نعيم
بفضل بن دكين
عن مالك بن أنس.
نعم.
عن محمد بن أبي بكر الثقفي.
نعم.
عن أنس. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
ثم ذكر حديث
أم عطية
ذكر حديث أم عطية الذي فيه أن النساء أمرنا بأن يخرجنا إلى العيد وأن يخرجنا الأبكار والحيض، والحيض اعتزلنا المصلى فلا يكن مع المصليات، وأن حضورهن يكبرنا ويشهدنا يعني خير ذلك اليوم وبركته. ففيه ذكر التكبير، فيه ذكر التكبير يعني في يوم العيد وفي صلاة العيد الذي هو يعني اللي هو عيد الأضحى. وأما بالنسبة للفطر عيد الفطر فإنه يكبر من دخول ليلة العيد إلى الانتهاء من الصلاة.
نخرج الحيض فيكن خلف الناس.
خلف الناس يعني خلف النساء، يعني الحيض يخرجنا ولكنه لا يكن مع النساء الذي المصليات، وإنما يكن خلفهم معتزلات متميزات عنهم.
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
نعم، يكبرن بتكبيرهم، وهذا هو محل الشاهد من ذكر التكبير، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، يعني ما فيه من التطهر من الذنوب.
قال حدثنا محمد
يعني الإمام البخاري يروي عن حفص
عن عمر بن حفص
عن عمر بن حفص يروي عنه كثيرا. فقيل يعني أن 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 أن, أن, أن الرواية إنما هي من البخاري عن 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 عمر بن حفص, ويعني وقيل إن المقصود به محمد بن
يحيى الذهلي.
نعم, إنه محمد بن يحيى الذهلي. لكن الحافظ يقول ابن حجر الصواب أن الرواية من البخاري عن
عمر بن حفص
عن عمر بن حفص.
يعني إذا محمد أراد به البخاري, محمد بن إسماعيل.
نعم, يعني يريد به قاله أحد تلاميذه, يعني
الكربري.
نعم, قاله الذي الراوي عنه, راوي الحديث عنه, راوي الكتاب عنه, هو الذي يقول. نعم,
عن عمر بن حفص.
نعم,
عن أبيه.
نعم, حفص
بن غياث.
نعم,
عن عاصم
بن سليمان الأحول.
عن حفصة
بن سيرين.
عن أم عطية.
نعم,
قيل اسمها نسيبة بنت كعب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر, يوم الفطر والنحر, ثم يصلي.
ثم قال: باب
الصلاة إلى الحربة يوم العيد.
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد, يعني يجعلها ستر. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت تحمل معه العنزة أو الحربة, فيعني إذا صلى يعني تضرب له توضع في الأرض فيصلي إليها, تغرس في الأرض فيصلي إليها, يجعلها سترة يستتر بها. وهذا يدل على أن السترة تكون بأي شيء يعني بارز, يعني يتنبه المار على أن فيه سترة فيجتنب المشي بينه وبينها ويمشي من ورائها, وأنه لا يلزم أن تكون السترة يعني تكون ساترة لجميع الجسد, وإنما يكفي يعني شيء ينبه على أنه مصلي وأنه لا يمر بينه وبين سترته. وكذلك كان إذا ذهب للخلاء وذهب يؤخذ معه إداوة ماء وعنزة وهي الحربة أو الحديد التي فيها يعني شيء محدد في أسفلها, فيتوضأ ويصلي إلى العنزة. إذا صلى بعد الوضوء فإنه يصلي إلى العنزة, يعني أنه يتخذ السترة. وهنا جاب هذا أتى بهذا الحديث على أن صلاة العيد كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى حربة لتكون سترة له في عيد الأضحى وعيد الفطر.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي
عن عبيد الله النافع
عبيد الله العمري النافع مولى بن عمر
عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.
هنا قال: باب
حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد, أي ليصلي إليها كما مر في الحديث السابق كان يصلي إلى حربة. فهذا فيه بيان أنها تحمل يعني سترة للإمام يعني كما كان عليه الصلاة والسلام يعني يفعل. والمهم أن يصلي الإمام إلى سترة سواء كانت حربة أو غير حربة, لكن المكان الخالي يحتاج فيه إلى سترة, والسترة تكون بشيء يأتي به. أما إذا كان فيه بنيان فإنه يصلي إلى البنيان الذي أمامه. ولكنه إذا صلي في عراء فإنه يتخذ معه سترة وتحمل السترة يعني وتابها أمامه بحيث توضع ويأتي ويصلي إليها. وهذا يدل على يعني على أن صلاة العيد ويعني صلاة العيدين يصلى فيها إلى سترة وأنها تحمل العنزة من أجل ذلك ليتخذها الإمام سترة له. ولا ولا وليس في هذا أن في حمل السلاح, يعني ما في حمل السلاح, وإنما فيه حمل هذه السترة التي يعني التي تبرز في الأرض ويصلى إليها, فليس فيه يعني شيء يتعلق بحمل السلاح, وأنه لا ينافي ما جاء من النهي عن حمل السلاح الذي سبق أن مر.
مع أن الحربة نوع من أنواع
الأسلحة. يعني الحربة هي يعني يرمى بها فتصيب بحدها وتنفذ في الشيء الذي وجهت إليه.
يعني هناك من فهم من هذا أنه من حمل الحربة, يعني فهم أن السلاح يحمل.
لا هذا نعم يعني قد يقول أن ما جاء من أنه لا يحمل السلاح أن هذا يخالفه, وهذا لا يخالفه لأن هذا شيء يعني يحتاج إليه من أجل الاستتار.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن الوليد
بن مسلم
عن أبي عمرو
الأوزاعي
عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه, وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى.
ثم ذكر خروج النساء إلى المصلى, خروج النساء إلى المصلى, وأن صلاة العيد يحرص على الذهاب إليها ولا يتهاون في ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء حتى العواتق وذات الخدور التي يعني هن لم يتزوجن, وكذلك الحيض أيضا التي لسنا من أهل الصلاة ولكن يحضرنا دعوة المسلمين وليظفرنا ببركة ذلك اليوم والطهرة التي تحصل وهي الطهارة من الذنوب, فيكبرنا كما يكبر الناس ويسمعنا الذكرى والخير الذي يعني يلقى في خطبة العيد. ففيه خروج الحث على الخروج إلى المصلى من كل أحد حتى الحيض التي لسنا من أهل الصلاة, فلا يتهاون في صلاة العيد والذهاب إليها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض أرشدهن إلى الخروج من أجل أن يكبرنا ويشاركنا المسلمين بهذا الاجتماع العظيم, ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته أي الطهرة من الذنوب والمعاصي.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد
هو بن زيد
عن أيوب
بن أبي تيمية السختياني
عن محمد
بن سيرين
عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة
بن سيرين
بنحوه, وزاد في حديث حفصة قالت: ويعتزلن الحيض المصلى. قال رحمه الله تعالى: باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فطر أو أضحى, فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
ثم ذكر
باب خروج الصبيان إلى المصلى.
باب خروج الصبيان إلى المصلى, يعني أن المصلى أي صلاة العيد يخرج لها الجميع حتى الصبيان, فإنهم يخرجون, لكن إذا لم يحصل منهم عبث أو يحصل منهم تشويش على الناس أما إذا أمن ذلك فإن هذا يعني مطلوب وينبغي. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:
خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
نعم، كان ابن عباس هو يعني من الصغار يعني لم يبلغ، ويعني فأخبر أنه ذهب يعني أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى، وأن الرسول لما خطب ذهب إلى النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة. وأمرهن بالصدقة يعني صدقة التطوع وليست صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر تكون قبل الصلاة، ولكن المقصود بها صدقة التطوع التي يعني ولهذا يعني بادرنا إلى الإخراج مما معهن من الذهب من الخواتيم والأقراط وغير ذلك. وابن عباس شهد يعني ذلك، وقد ذهب معه صلى الله عليه وسلم إلى النساء، فهذا يدل على ما ترجم له المصنف من خروج الصبيان إلى مصلى. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي
نعم.
عن سفيان
الثوري
عن عبد الرحمن
بن
عابس
نعم.
الكوفي عن ابن عباس
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة: باب
استقبال الإمام الناس في خطبة العيد.
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، أي أنه يصلي أنه يخطب مستقبل الناس يعني حتى يروه ويشاهدوه، وكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام وليس على منبر، وإنما يخطب قائما على قدميه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولم يكن المنبر متخذا، وإنما اتخذ بعد ذلك.
حديث البراء قال: خرج صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع.
لا، الأول.
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس.
يعني هذا حديث يعني سبق تقدم وأشاره هنا لأنه يتعلق بالترجمة، وهو أنه الإمام يستقبل الناس. ثم ذكر حديث البراء، ذكر حديث البراء قال إيش؟
خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى
البقيع ركعتين. يعني المكان الذي يصلي فيه يقال له البقيع.
ليش البقيع الغرقد؟
لا، هذاك محل الدفن.
إذا
يعني قريب منه، ليس نفس البقيع وإنما هو قريب البقيع.
هنا الآن اللي يذكرون مصلى العيد كان الجهة،
نعم، الجهة الغربية.
نعم.
لكن هذا إلا أن يكون
في تعدد عدد المواضع.
ما أدري بس ما أدري هل يعني أو يمكن قد يكون، لا ندري.
فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه،
وهذا محل الشاهد. ثم أقبل علينا عن وجهه، أقبل عن وجهه يعني يخطبهم يعني مستقبلهم، هذا محل الشاهد من إيراد الحديث. نعم.
وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال: حدثنا
حديث مرة
قال حدثنا
مرة هذا الحديث.
قال: حدثنا أبو نعيم
الفضل بن جكين
عن محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء. صلى الله عليك. مر معنا حديث فيه لفظة تدل أن فيه منبر. مر معنا حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن. نزل
سيأتي الحديث بعد هذا. وقال الحافظ في توجيهه أن هذا قد يفهم منه أنها فيه منبر، ولكن يعني للحديث اللي تقدمت لأنه ليس كون منبر يحمل على أنه ضمن النزول معنى الانتقال، ضمن يعني النزول معنى الانتقال، يعني أنه انتقل وليس المقصود أنه نزل من منبر. ذكر هذا بعد في حديث سيأتي بعد هذا في ذكر النزول وأوضح يعني الجمع بينهما بأن هذا إنما هو تضمين أو من قبيل تضمين نزل بمعنى انتقل.
قال رحمه الله تعالى باب العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. العلم الذي بالمصلى.
العلم الذي بالمصلى، العلم يعني شيء بارز، يعني شيء بارز يعني في المصلى. فقال خرج يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء إلى العلم الذي
عند دار كثير بن الصلت.
عند دار كثير بن الصلت يعني كثير بن الصلت يعني كان البناء بعد ذلك متأخر، ولكنه أشار إلى المكان الذي حصلت فيه الصلاة، وأنه كان يعرف فيما بعد بأنه عند دار كثير بن الصلت. والعلم يعني شيء مرتفع. نعم. قال ولولا مكاني
بأوله. ابن عابس يقول سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته.
نعم
يعني
معنى أنه صغير،
يعني لو أني صغير كنت أصلي ما دريت.
نعم.
أو ما عرفت المكان.
لا.
يعني ما كان صغيرا ما يصلي.
لا يقول أنه عارف المكان ولكن فيه أنه صغير، يعني هو يعني يتعلق بالباب الذي قبله الذي مضى خروج الصبيان، فإن هذا شاهد له يعني في كونه صغيرا مكاني من الصغر.
المكاني الحاضر هذا يقول مكاني منه يعني قرابتي، يقول أي حضرته، وهذا مفسر المراد من قوله في باب وضوء الصبيان.
أيوة.
ولولا مكاني منه.
أيوة.
ما شهدته، فدل هذا على أن الضمير في قوله منه يعود على غير مذكور وهو الصغر.
أنا ذكر الصغر وجاء ذكر بالضمير وأن غير مذكور هو الصغر، هنا مذكور الصغر.
ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال إن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى ولولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت معه العيد، وهو متجه، لكن هذا السياق يخالفه وفيه نظر، لأن الغالب أن الصغر في مثل هذا يكون مانعا لا مقتضيا، فلعل فيه تقديما وتأخيرا، ويكون قوله من الصغر متعلقا بما بعده، فيكون المعنى لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرت لأجل صغري، ويمكن حمله على ظاهره، وأراد بشهود ما وقع من وعظه للنساء، لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبار. قال حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
الحديث سبق عن مرة.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
بن سعيد القطان
عن سفيان
الثوري
عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده.
يجلس.
حين
يجلس.
حين يجلس بيده.
يعني يشير الناس.
يجلسوا. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال. فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن، لم يجبه غيرها. قال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن، لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام، كانت في الجاهلية.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة: باب موعظة النساء،
موعظة الإمام النساء يوم العيد.
باب موعظة النساء يوم العيد، وهذا فيما إذا كان لم يسمعنا الخطبة، وأما إذا سمعناها فإن ذلك يكون كافيا. وأورد البخاري رحمه الله
حديث جابر: سمعت ابن سلم يقول: يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن.
يعني هذا حديث جابر سبق المرة، وأنه يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر، وأنه بدأ بالصلاة، وأنه خطب الناس، وأنه لما فرغ نزل. وهذا قال الحافظ بن حجر في الشرح إن هذا، لأن العبرة أنه كان سبق المضى الحديث الدالة على أنه ليس فيه منبر، وأنه لا، وأنه لم يعرف ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف بعد ذلك، فيكون هذا الحديث الذي فيه ذكر النزول الذي يشعر بأنه يخطب على موضع عالي أن فيه منبر، وليس كذلك، وإنما يضمن أو يحمل على أن نزل ضمن معنى انتقل، يعني ضمن معنى انتقل، فيكون الكلام مستقيما وموافقا لما تقدم، من حيث أنه لم يكن يخطب على مكان عالي أو على منبر، فيكون التوفيق بين هذا وبين ما تقدم بأن يحمل هذا على التضمين، بحيث ضمن نزل يعني معنى انتقل، يعني كان في مكان مستوي وذهب إلى مكان آخر مماثل له، لم يكن من علو إلى سفل، لم يذهب أو ينزل من علو إلى سفل أو يذهب من علو إلى سفل، وإنما ذهب من مكان الأرض فيه سواء، الذي صلى فيه الرجال والذي صلى فيه النساء، فيكون معنى ذلك الانتقال.
وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال
يتوكأ على يد بلال، يعني ذاهبا هو إياه إلى النساء ومعهم ابن عباس.
يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا،
يعني ليس فيه، يعني فيه حديث ابن عباس يعني الذي فيه أنه كان معه. وأما حديث جابر ذكر بلالا. نعم.
قال ولكن صدقة يتصدقن حينئذ.
أمر النساء بالصدقة فسئل قال زكاة الفطر قال لا وإنما صدقة يتصدقن يومئذ يعني صدقة تطوع. ولهذا بادرنا إلى التصدق مما معهن من الزينة فكنا يعني يأخذنا ويلقينا في ثوب بلال.
تلقي فتخها ويلقين
فتخها يعني الفتخات الكبار الفتخات الكبار. وقيل إنها يعني إن جاء في يعني ذكر أنها في الرجلين وقيل أن المراد بذلك الخلاخيل هي التي تكون في الرجلين. وأما الفتخ فإنما تكون باليدين وتحمل على ما كان كبيرا. نعم.
قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه.
يعني أترى أن ذلك حق على الإمام أنه يأتي للنساء؟ قال نعم أنه حق ولكنه مثل ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم حيث يعني يكن بعيدات يعني لم يسمعنا الخطبة. والحافظ بن حجر ذكر في الترجمة يعني في أول في الحديث قال إذا يعني لم يسمعنا وكذا.
نعم إذا لم يسمعنا الخطبة.
نعم.
قال ابن جريج وأخبر الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطبوا بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده.
يعني أنه حين يجلس الرجال الذي كان يعني وهو في طريقه إلى النساء يجلسهم لأنهم يعني قاموا فأراد أنهم يعني يبقون يعني وكأنه قيل أنهم قاموا ليذهبوا معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني صار يجلسهم يشير بيده الجلوس.
ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال. فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية.
وهذا فيه ذكر يعني المبايعة أو ذكر الآية في هذا الموطن في هذا المكان. وأن واحدة منهن لم يقل ذلك غيرها قالت نعم. وهذا يفيد بأن الجماعة إذا كانوا مع بعض وقيل لهم شيء فقال واحدهم نعم والباقون سكتوا يعني معنى ذلك أنهم موافقون وأنه أجاب بعضهم وأنه يعني ليس بلازم أن يكون يعني أن يكون الجميع يعني يأتون بذلك. إن أتوا به نعم وإن لم يأتون به ولكنهم سكتوا وأن بعضهم يعني قال والباقون سكتوا فيكون ذلك موافقة منهم وأنه أتى بالشيء الذي يريدون أن يأتوا به. نعم.
قال حين فرغ منهن أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجب غيرها نعم لا يدري حسن من هي.
نعم.
قال فتصدقنا فبسط
حسن في الإسناد
حسن بن مسلم.
نعم مسلم بيناق. نعم.
قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي.
بلال يعني بسط ثوبه وقال هلم يعني يريد منهم أن يلقينا وقال لكن فداء أبي وأمي. نعم.
فيلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. نعم. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر عن عبد الرزاق
بن همام
عن ابن جريج.
نعم.
عن عطاء عن جابر بن عبد الله.
نعم.
ثم قال ابن جريج وأخبر الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس.
نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.